الدين مفتاح النجاة والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة قبس توهج من سنة في نور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى شرعة ومنهج. حيا الله الشيخ حلقات هذا البرنامج الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف، حياكم الله شيخ الكريم.
حياك الله، أهلا وسهلا بكم المشاهدين الكرام.
إذن حيا الله شيخنا ضيف حلقات هذا البرنامج، حياكم الله. حيا الله أسئلتكم الواردة عبر وسائل التواصل منها تويتر. الحديث في هذا اللقاء كما في الإعلان الذي سبق، وأذن في الناس بالحج. الحج فريضة عظيمة من فرائض الله عز وجل، من أركان هذا الدين، ما الحكمة من مشروعية هذا الحج، هذه الفريضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه ما من عبادة من العبادات التي يشرعها الله سبحانه وتعالى لعباده إلا ثمة حكمة ظاهرة وثمة حكم خفية. الحكم الظاهرة في هذا تتجلى إما أن يكون قد نص عليها الشارع في هذا، ومنها أيضا ما يكون خفي، وهذا الخفي منها ما يعلم بالاستنباط، ومنها ما يكون موكول إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى حال العلماء من جهة الاستنباط، فمنهم من هو قريب وقادر على الاستنباط، ومنهم من هو عاجز عنه. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى ما من شريعة شرعها إلا ولها حكمة. بالنسبة للحج، الله سبحانه وتعالى شرعه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك ابتداء وبدأ من إبراهيم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وبقي باقيا إلى قيام الساعة، ركنا من أركان الإسلام، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس، وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هذه الأركان سماها النبي عليه الصلاة والسلام بالبناء، وجعل البناء على أركان، وهذه الأركان جعل منها أو ركنا واحدا منها هو الحج الذي يقوم عليه. فإذا اختل ركن من هذه الأركان فإنه يختل ذلك البناء بمقدار أهمية ذلك الركن. بالنسبة للحكمة، الله سبحانه وتعالى ذكر جملة من الحكم لمشروعية الحج، منها تعبد لله سبحانه وتعالى، منها ما يتعلق بشهود المنافع، ومنها أيضا يبتغوا فضلا من ربهم، طلب فضل الله عز وجل، منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة، وكذلك أيضا في الحسنة الدنيوية والحسنة الأخروية، منكم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فمن الناس من همه الدنيا ومن الناس من همه الآخرة. فنقول إن المقاصد في ذلك دينية ومقاصد دنيوية. بالنسبة للمقاصد الدينية في هذا والحكم، حكم عظيمة جدا، منها غفران الذنوب. العباد في ذاته من جهة العمل فإن يكثر منهم الذنوب باعتبار ما النزوات التي تكون في الإنسان، سواء كان ذلك من اللسان أو كان من السمع أو كان من البصر أو كان أيضا من سائر الشهوات، سواء من مأكل أو مشرب أو منكح أو غير ذلك، يرد على الإنسان من المحرمات الكثيرة في هذا الباب، فكان لابد من مكفر لرحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. جعل الله عز وجل هذه العبادات لتنوعها مكفرات لتلك الذنوب ومطهرات أيضا للعباد. فمن أظهر هذا التكفير الذي يكون في العباد هو النسك، وهو أداء فريضة الحج. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا إشارة إلى أن الذنوب يكفر الله عز وجل بالحج. كذلك أيضا في حديث أبي هريرة وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء أيضا في حديث عمرو بن العاص وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج يهدي وما قبله، يهدي ما قبله من المحرمات والذنوب. هذه أحد الحكم من جهة مشروعية الحج، منة على العباد أن الله عز وجل يطهرهم من ذنوبهم. من الحكم في هذا أن الله عز وجل لم يجعل العبادات على نمط معين أو على صفة واحدة، وذلك لأن الله عز وجل فطرهم على حب التغيير حتى في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، كذلك أيضا في التصرفات. فإن الله عز وجل لما فطرهم على ذلك ناسب أن ينوع في العبادة حتى تواكب الفطرة، فلا يكون في ذلك كلفة عليهم. فجاءت العبادات صلاة وصيام وزكاة وصدقة، وكذلك أيضا ما يتعلق بصلة الأرحام وجهاد في سبيل الله، وكذلك أيضا الحج، فتنوعت حتى تتنوع تلك الفطر. كذلك أيضا مهووس الناس، من الناس من تتشوف إلى نوع من العبادة، من الناس من لديه قدرة مالية فيكون لديه باب الصدقات، من الناس من يكون لديه قدرة بدنية وذهنية من يتوجه مثلا إلى الجهاد والعلم، ومن الناس من يكون لديه مثلا قدرة في أداء العبادة من جهة والنشاط والصلاة وعزيمة قلبية وغير ذلك من الأنواع. لهذا جاءت هذه متنوعة حتى يكسب الناس. لو كانت نوعا واحدا كالصلاة، ماذا يفعل مثلا الأشل، ماذا يفعل مثلا الذي لديه عزيمة ضعيفة أو نحو ذلك. كذلك أيضا كانت الشريعة فقط جهاد ولم يكن ثمة غيرها، ماذا يفعل أيضا العاجز والأعرج والأعمى وغير ذلك، تنوعت حتى يجد العباد من ذلك نصيبا في هذا الأمر. كذلك أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة مش شرعية الجهاد فيها أثر في جانب دوران الاقتصاد أيضا في بلد الله الحرام، وذلك أن الناس تتبايع وتشهد المنافع أيضا لها في الدنيا، وقد أقر الله عز وجل ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالناس الذين يأتون ويتاجرون ويضاربون، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهذا في حال التجارة كما جاء تفسير ذلك عن جماعة من السلف كعبد الله بن عباس وكذلك مجاهد بن جبر. ولهذا الحركة التجارية منذ أن جعل الله عز وجل هذا البلد معظما، جعل الله سبحانه وتعالى الرزق يأتي إليه من كل مكان، مع أنه واد ليس بذي زرع، وكذلك أيضا بلد جاف وليس فيه أيضا سهولة في إخراج الماء، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى على هذا البلد. كذلك أيضا أن جعل الله سبحانه وتعالى هذا البلد يقصد من جميع أهل الأرض قبلة وتعظيما أيضا له، وهذا منبع الإسلام وفيه احترام لبيضة الإسلام وتقوية أيضا لشوكة المسلمين فيما عداها، فإنه إذا كان لهم حريم وقوة فللحريم هذا نوع من الحياطة، وتلك الحياطة تتباين، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام.
الحديث الذي يلي في شأن الحج، السؤال عن فرضيته، متى فرض ولماذا تأخر، ثم كم حج عليه الصلاة والسلام الحج؟
بالنسبة لمشروعية الحج، مشروعية الحج هي عتيقة، وذلك بدأت مشروعيتها بهذا التنوع منذ الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحج بعد ذلك الأنبياء من بعده، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، في حج موسى عليه السلام، حج عيسى، كذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما كان بعسفان قال مر هود وصالح بهذا على بكرين أحمرين يلبيان بالحج، إشارة إلى أن النسك من جهة الحج قديم وعتيق، وذلك بالأحاديث الواردة والمستفيضة في هذا الأمر. هذا من جهة أصل مشروعيته، فليس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لسائر الأمم التي قبل النبي عليه الصلاة والسلام وبعد إبراهيم، على خلاف ما يتعلق فيما كان قبل ذلك. لهذا نقول إن أصل المشروعية موجود. من جهة الفرضية، فمتى فرض الله عز وجل ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان قد حج قبل هجرته إلى المدينة، وهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث جبير بن مطعم لما قال أضللت لما كنت في مكة، أضللت بعيرا لي في الجاهلية، قال فتبعته في عرفة، قال فرأيت محمدا صلى الله عليه وسلم بعرفة وقريش في ميناء، يعني أنهم لا يخرجون بمزدلفة، لا يخرجون من حدود الحرم، وذلك أنهم يسمون أنفسهم الحمص، والحمص هم الذين يشددون على أنفسهم فلا يخرجون من حدود الحرم، فقلت إن هذا من حمص، يعني من قريش، لما رآه بعرفة،
والنبي الحمص قريش،
وذلك النبي من قريش، ولكنه كان بعرفة مع العرب بقية العرب يخرجون، وذلك أن مكة وضعت لنفسها شيء من الطقوس أنها لا تخرج من حدود الحرم حتى في المناسك، وهذا من التبديل الذي بدلوه مما كان عليه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أجراه الله عز وجل على ما كان من قبل التبديل، فذهب إلى عرفة وقف عرفة فندى عن حال كفار قريش، فلما مر يبحث عن بعيره رأى هذا الرجل فقال ما الذي أتى به؟ أتى به هنا، إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان يحج عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. وقد جاء عند الترمذي وغيره النبي عليه الصلاة والسلام حج ثلاث حجج، حجتان قبل أن يهاجر وحج بعدما هاجر، والإسناد فيه كلام، لكن النبي حج كما في البخاري، لكن عدد الحجات في ذلك الله أعلم بها.
عفوا، هذا الموقف الذي رأى فيه هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة خارج حدود الحرم، ألم يكن في حجة الوداع؟
لا، ليس في حجة الوداع، هذا قال قبل ذلك، ويقول هذا لما كان في جاهليته، يعني قبل أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام إلى دعوته تلك. وهذا فيه إشارة إلى أن مشروعية الحج كانت قديمة، وكذلك أيضا بالنسبة للعرب وكذلك قريش كانوا يحجون، ولكن قريش بدلت أكثر من غيرها، قريش بدلت من جهة العبادة، وكذلك أيضا قلب الأنساك وغيرت كثيرا منها، منها أنهم حرموا العمرة في أشهر الحج، ومنها أيضا أنهم منعوا وحرموا أيضا السعي بين الصفا والمروة باعتبار أنهم وضعوا في ذلك أصنام، حتى المسلمين بعد ذلك الذين أسلموا منهم وجدوا حرج من السعي، لأن هذا كان معظما يسعون فيه لهذه الأصنام لا يسعون لله سبحانه وتعالى. فكان ثمة تبديل كان عليه قريش، النبي عليه الصلاة والسلام خرج عنهم حتى قبل أن يبدأ بدعوته عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا بالنسبة للطواف بدأوا في كثير من التبديل، وجود الأصنام وغير ذلك، واستقصاص بها في الطواف، وكذلك أيضا عبودية الصور التي وضعوها في داخل الكعبة وكذلك أيضا في خارجها، فهذا جعلهم أيضا يبدلون حتى في باب الطواف. لهذا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخر فريضة الحج له، وقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال أنه فرض في السادسة، ومنهم من قال في الخامسة، ومنهم من قال في السنة التاسعة. من يقول في هذا مسألة التشريع، إذا قلنا أن التشريع مشروع هو أصلا ما قبل ذلك، حتى العمرة مشروع، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب عن الحديبية للاعتمار في مكة، في مكة، وهذا في مما لا خلاف فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي كان على النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن الاعتمار كان موجودا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتمر، وكان الصحابة يعتمرون، وكانت أيضا حتى قريش تعتمر مع تبديلها بالصفة التي كانت لديه. بالنسبة لفرضية الحج، الخلاف هو في فرضية لا في مشروعيتها من جهة الأصل. الوجوب في هذا وقع اضطراب عند العلماء عليهم رحمة الله في هذا، بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يحج بالناس لما بعثه في السنة التاسعة، أن يسبق النبي عليه الصلاة والسلام قبل حجه بعام. منهم من قال أنه كان مفروضا قبل ذلك، ومنهم من قال أنها نفل وما فرض على النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد ذلك. والأظهر والله أعلم أنه فرض على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة. إذن لماذا أخر النبي حجه بعد ذلك؟ فلم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد ذلك بعام، أنه فرض في السنة التاسعة وبعدها أبو بكر. السبب في هذا أن كفار قريش كانوا في مكة، وكان مع كونهم في مكة كانوا يحجون تلك الأعوام، وكانوا أيضا بدلوا، كان النساء يطفن عراة في المطاف، وكذلك أيضا يأتي المشركون بشركياتهم إلى مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لديه إحساس بقرب أجله، وأن عمرته وهذه أو حجته وهذه لن يحج بعدها، وإشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يخلي مكة من أي تصرف لا يصل إلى الحنيفية السمحة من جهة المناسك، ويريد أن يعيد الناس إلى الحق. لهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر، وحج معه طوائف كأبي هريرة وعلي بن أبي طالب وغيرهم. ولهذا يقول أبو هريرة: بعثني أبو بكر في الحجة التي أمره النبي عليه الصلاة والسلام وبعثه عليها أن أنادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف في البيت عريان. يعني السنة القادمة ينتهي دخول المشركين في الحج، وكذلك لا يطوف بالبيت العريان. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمكن منها، وقبل ذلك تركهم النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول في مثل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج لمصلحة في ذلك، حتى لا تختلط الأنساك. فلو حج النبي عليه الصلاة والسلام وجاء المشركون من كل مكان وأرادوا الحج، فيقع في ذلك تبديل، لا يدري الناس هل هؤلاء أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أو ليسوا بأتباعه، فحتى لا يختلط الأمر، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بعرفة، وهؤلاء يكونون بمزدلفة، أو يكونون بميناء، أو يكونون مثلا في موضع طواف، فيكون حين في ذلك تبديل. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلي المكان حتى تحفظ الشريعة. ولهذا نقول حفظ الشريعة ولو تأخرت أولى من التبكير بها مع التبديل، وهذا ما سلكه النبي عليه الصلاة والسلام.
وعليه فقد حج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة،
هو حج النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته حجة واحدة، أما قبل ذلك فقطعا أنه حج، ولكن الخلاف في عدد ذلك.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. الحديث الذي يلي ربما عن شأن من يجب أو من الذي تجب عليه هذه الفريضة، فريضة الحج على كل مسلم، ثم ما الشأن في المرأة ومحرمها؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عائشة وغيره في السنن، وكذلك أيضا جاء في حديث عبد الله بن عباس وغيره، وجاء أيضا عن علي قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فلا يجب الحج إلا على مكلف، والمكلف في هذا هو من كان مسلما، من كان عاقلا، من كان بالغا. فإذا كان من أهل التكليف فإنه يجب عليه الحج. ثمة شرط في هذا بينه الله سبحانه وتعالى من جهة الوجوب أن الحج لا يجب إلا على مستطيع، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني على العالمين. وهذا أيضا ظاهر عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمره، فقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة قد جاء تفسيره عن عبد الله بن عباس كما روى من جرير الطبري وغيره من حديث علي بن أبي طالح عن عبد الله بن عباس أنه قال الاستطاعة أن يسلم الله للعبد بدنه وأن يجد زادا وراحلة من غير أن يجحف به. ومن مراد من ذلك إذا سلم البدن منه ما هو قائم في ذات الإنسان وهي سلامة البدن، ومنه ما هو خارج عنه، خارج عنه من ذلك هي الزاد والزاد الذي يتقوت به أو الراحلة كذلك الدابة، إما أن يكون مثلا من الدواب وفي زماننا مثلا السيارات ويكون مثلا من الطائرات أو البواخر أو غير ذلك، فإذا وجدها ذهابا وإيابا إلى أهله. كذلك الطعام إذا وجد طعاما يذهب به من بيته إلى أهله وكذلك إلى مكة ثم يرجع به إلى أهله فإنه حينئذ يجب عليه الحج ما استطاع في ذلك بدنيا. وهذا ظاهر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا نقول إن الفرضية في هذا إنه المستطيع وكذلك أيضا المكلف، والاستطاعة تتباين أيضا في زمانه. ربما بعض الأمور يجد الإنسان القدرة ولكن يجد مانعا، خاصة تراخيص الحج وكثرة الناس فيجد مانعا في بعض البلدان خاصة البلدان البعيدة، فنقول يعذرون إذا لم يجد في ذلك سبيلا.
ثمة تنظيم أخير ربما يمتد ويعني يصعب على المرء أن يحج وحده، لا يعدو حجه أيا كان إلا مع حملة. إذا قيل أن ثمن الحملات أو سعرها يفوق ما يستطيعه الشخص، عندها يقال أن هذا الرجل أو تلك المرأة معفوة عنها لأنها لا تملك الاستطاعة بمبلغ تجده لتدفعه لتلك الحملة.
وبالنسبة لمن لا يستطيع إيجاد المال خاصة في غلاء الحملات وانقلابها إلى موسم تجارة مبالغ فيه، وجود التجارة في الحج هذا مما أشار الله سبحانه وتعالى إليه في كتابه العظيم ليشهدوا منافع لهم، وكذلك أيضا منهم من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة مراد بذلك هي التجارة. فنقول في مثل هذا هي التجارة النسبية، لكن لا يكون في ذلك إضرار على الناس من جهة المبالغة إلى أضعاف مضاعفة. ولهذا ينبغي أو يجب على المسؤولين في هذا أن يقدروا مسألة التكاليف بمقدارها وأن يوضع حد في ذلك من جهة الكلفة التي تكون على النفقات التي تكون مثلا من حملات الحج ومن المطوفين، فيقدر كلفة الطيران وكلفة النقل وكلفة السكن والأجرة والطعام والشراب، ثم يوضع نسبة معينة حتى لا يكلف على الناس هذا، حتى لا يصبح في ذلك منافسة في مثل هذا الأمر خاصة مع ضيق العدد ووفرة الناس. والقاعدة الاقتصادية أن العرض إذا كان قليلا والطلب في ذلك كثيرا هذا يؤثر على غلاء الأسعار، وهذا كما هو في الحج، فالطلب في ذلك إلى عشرات الملايين، ولكن لا يكون حصة في ذلك إلا لأعداد معدودة، فهذا يجعل الأسعار في ذلك ترتفع. لهذا نقول إن المرء إذا كان عاجزا عن إيجاد ذلك المال إلا بالاستدانة فنقول لا يجب عليه في هذا. كذلك الرجل إذا كان مدينا ولم يجد مالا فنقول إن الدين في ذلك على حالين، إذا كان دينه من ذلك كثير والمال لديه قليل، المال لا يوفي بذلك الدين لكثرة وفرته والمال في ذلك قليل، فنقول الأولى له أن يحج وأن لا يسد ذلك المال. وأما إذا كان المال يغطي أو قريبا أو يسد نصيبا وافرا من الدين الذي عليه يقول لا يحج، والأفضل له أن يسد ذلك الدين. لماذا؟ لأن حق الله عز وجل مبني على المسامحة وحق العباد مبني على المشاحة، فالأولى في ذلك أن يقضيه، والله سبحانه وتعالى يعفو عن عبده ويسامحه.
ما ذكرتموه يستوي فيه الذكر والأنثى، ماذا عن الأنثى وامتيازها بالمحرم؟ لا تجد محرما.
لا شك أيضا أن بالنسبة لشرط وجوب الحج على المرأة وكذلك أيضا في مسألة الأسفار عموما والتكاليف عليها حتى لو صلة أرحامها بالأسفار، أنه يجب وجود المحرم، وهو شرط من شروط وجوب الحج على المرأة. فإذا وجدت المرأة محرما وجب عليها الحج إذا توفرت فيها القدرة التي تجب في الرجل، فيجب عليها حينئذ أن تحج، وهذا مما لا خلاف فيه. ولكن يختلف العلماء على الزوج هل يجب عليه أن يحج معه مع امرأته، أو إذا وجدت المرأة محرما غير زوجها كأن كابنها أو أبيها أو أخيها أن يحج معها، هل للزوج أن يمنع زوجته من السفر إلى الحج؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وذلك لحقه فيها. إذا كان تسافر المرأة مثلا من بلد بعيد ربما تأخذ شهر أو مثلا أسبوعين أو ثلاثة أو غير ذلك، فيلحقه من ذلك ضرر، فهل يجوز له أن يمنعها أم لا؟ هذا من وضع الخلاف، ولولا في حقه أن يأذن لها في الذهاب إلى الحج. ونقول في مسألة المحرم لا بد منه، لذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة من حديث أبي هريرة والحديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وجاء في رواية مسيرة يوم وجاء في رواية مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم. والمراد بهذا إذا كان هذا لغير الحج فيكون في العبادة من باب أولى، حتى لا تتلوث العبادة بشيء من المحرمات. فلا يليق بالمرأة أن تذهب مثلا إلى الحج بلا محرم وتخلو برجال أو نحو ذلك ويتتعبد لله سبحانه وتعالى. من العلماء من يرخص في المرأة التي تذهب مع مجموعة نساء كأن تكون الحملة كلها خاصة بالنساء، حملة نسائية، وليقوم عليهن رجل ثقة وهو محرم لامرأة بينهن، فيقول فمن العلماء يرخص في هذا مع جماعة من النساء. وهذا جاء عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضا عن عثمان بن عفان، وجاء أيضا عن الزهري، وجاء أيضا عن مجاهد بن جبر، ويروى عن عائشة بإسناد في ضعف، وهذا قول الإمام مالك، ويروى أيضا عن الإمام أحمد، وقال به ابن تيمية رحمه الله كما نقله عن ابن مفلح. فنقول في مثل هذا، في مثل هذه الأحوال يرخص في مثل هذا الأمر، وهو قيد أيضا خاص بالحج، قيده بعض العلماء في الحج كما جاء عن ابن حجر رحمه الله في كتاب الفتح، حق الإجماع أن هذا قيد في الحاج لا يعمم إلى غيره.
حج الفريضة أو حج النافلة أيضا؟
لا، بالنسبة للنافلة لا يجوز لها أن تحج ولو كانت مع النساء، بالنسبة للفريضة وإسقاطها فنقول في هذا يجوز. حتى أيضا المرأة التي لا تجد محرم لا نوجب عليها حتى لو كان مع جماعة من النساء، نقول يسقط الوجوب ويبقى هنا مسألة أصل المشروعية والاستحباب أو التأكيد أو الإباحة.
الحديث هذا عن من كانوا داخل البلد هنا في المملكة السعودية أو حتى في شتى
عمرة، سواء كانوا في داخل البلد أو كانوا في خارجها، وهذا قيد ضيق أيضا لا يتوسع فيه، فلا يدخل في ذلك سائر الأسفار. وكذلك أيضا هو بهذا القيد في جماعة من النساء القيم عليهن رجل ثقة وهو محرم لامرأة بينهن.
نرى من بيننا شباب وفتيات يكبر الواحد وتكبر الواحدة منهن، تؤخر الحج، كانت تجد محرما فتؤخره فلا تجد محرما، تمرض، يمرض. التسويف يعني يجعلني أطرح سؤالا، هذا الحج، هذا الفرض، هل هو على الفورية أم على التراخي؟
هذا من الأسئلة المهمة. أن نقول أن الحج الأصل في الأمر أنه يجب على الإنسان أن يمتثل، والأصل في الأوامر الفورية، ما لم يكن ثم تقارينة تدفع عن ذلك أو عمل. فنقول أن في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن وغيره، جاء من حديث عبد الله بن عباس وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا من أراد الحج فليتعجل، فإن الرجل ما يدري ما يعرض له، يعني ما يعرض له من مالية أو من الأمراض أو غير ذلك. لهذا نقول إنه ينبغي للإنسان ويجب على الإنسان أن يبادر، أن يبادر بأداء الحج والنسك قدر وسعه وإمكانه. وهذا قول جمهور العلماء أن الحج على الفور، وهذا قول مالك وقول أبي حنيفة وقول الإمام أحمد رحمه الله خلاف اللي أعطاه الشافعي. فنقول الأصوب في هذا أن الإنسان يبادر، فإذا مر على الصحيح موسم من مواسم الحج الإنسان قادر وتوفرت فيه الشروط والقدرة وتمكن أيضا من وصوله إلى مكة، سواء وجد طريقا نظاميا في هذا، فنقول حينئذ أنه يجب عليه، ولو تأخر فإنه آثم في هذا لظاهر الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج في حجة الوداع دعا الناس، أذن في الناس بالحج، فدعاه فجاء الناس إليه من كل فج عميق، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من قدم المدينة قبل ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام، فامتلأت المدينة بالناس وبالإبل وبالرواحل، ومنهم من لحق النبي بذي الحليفة، ومنهم من جاء في أثناء الطريق، ومنهم رجال ونساء ولحق النبي في منهم من اليمن ومنهم من أطراف جزيرة العرب، حتى قيل الذين جاءوا من النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أكثر من 120,000، ومنهم قال دون ذلك.
ونقول هذه في التاسعة،
هذا في حجة الوداع، في حجة النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول في مثل هذا أن هذا الدليل على التأكيد، على التأكيد للحج. كذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في أمره بالمبادرة للناس بالإتيان بالحج الظاهر ذلك على أن الأمر على الفورية، وأنه ينبغي الإنسان بل من النساء من ذهبنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهن في شهر التاسع كحال أسماء، فإنها لما خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ولدت بذي الحليفة، وذي الحليفة هي على بضعة أميال من المدينة، إشارة إلى أنها قد قاربت، ومع ذلك قد خرجت إشارة إلى أهمية وتأكيد ذلك. فمن مر عليه موسم من المواسم وهو قادر ومستطيع والسبيل في ذلك يسير، فالذي أرى أنه آثم في هذا فيجب عليه أن يبادر، فيجب عليه أن يبادر في مثل هذا الأمر. نعم، ثم تقول في مسائل التراخي في الحج، ولكن الذي أرى أنه في ذلك مرجوح. عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كان يشدد في هذا، كما جاء عند الإسماعيلي من حديث عبد الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب كان يبعث إلى الناس فيقول، كان يبعث إلى الناس قال عليه رضوان الله انظروا من كان عنده جدة، يعني قادر، فلم يحج، فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وكذلك أيضا جاء في رواية في مرفوع وموقوف قال فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا فيه إشارة إلى أن عمر بن الخطاب جعل ترك الحج، مرور الموسم وترك الحج خاصة مع ظهور المرتدين وكثرتهم، أنه يميز الذي ارتد من غير المرتد بهذه الأمارة، هل كانوا يؤمنون بالحج أو جحدوا. فجعل ذلك أمرا فاصلا في مثل هذا الأمر. وهذا يدل على أهمية المبادرة بالحج والإتيان به قدر الوسع والإمكان حتى يسقط الإنسان الفرض الذي كان عليه. ويكفي في هذا ركنية يعني النسك والحج، فمن استطاع فينبغي أو يجب عليه أن يبادر، فإنه لا يدري ماذا يعرض له، هل مرض أو حابس. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة مرسلا وموصولا عند الدارمي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. يعني أن الإنسان إذا تيسرت له السبل وتهيأت له الأسباب ثم امتنع، فهذا دليل على ضعف الإيمان وربما أيضا مشاركته للنفاق وكذلك أيضا المشركين في ظاهر أعمال. عافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك.
ثابت عنه عليه الصلاة والسلام
هذا جاء مرسلا موقوف صحيح عن عمر بن الخطاب وضعيف مرفوع.
تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديث. هذا الحديث يحفز الناس والنفوس إلى تكرار الحج والعمرة. أنا أتكلم عن تكرارها في هذا الوقت بالذات، ما التوجيه في شأنها؟
وجاء أصح منه حديث أبي هريرة في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، وحديث أبي هريرة أصح منه وأمثل وأشمل، وكذلك أيضا فضله في ذلك يعني أوسع. لهذا نقول المتابعة بالحج هي من السنن، وسواء كان ذلك للإنسان الذي كان قريبا أو كان في ذلك بعيدا، فينبغي الإنسان أن يكثر من الحج، سواء كان ذلك في كل عام أو مثلا في العامين أو في الثلاثة قدر وسعي وإمكانه، ما لم يكن في ذلك ضرر. وإذا كان ثمة ضرر مثلا على نفسه أو بدنه أو مثلا من يتركه من أهله، فإنه لا يجوز للإنسان أن يضيع قوت أهله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته.
بعض الناس عندما يرون هذه التوسعة من الحكومة والجهود المبذولة يرى أن جزءا من البيت لم يكتمل بناؤه ولم يعد بناؤه، ولهذا قد يجد الناس والحجاج بالذات الطائفين حرج. إذا رأيتم إذا أراد بنيته التوسعة على إخوان المسلمين في حج نافلة، فيعني أراد أن مثلا يتخفف الناس ويخفف على الناس، هل يؤجر بهذه النية توسيعة
الناس؟ في زماننا قد سهلت السبل بالوصول إلى المسجد الحرام، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على الناس. سهلت السبل ووفرت الماديات لدى الناس، وكثرت أيضا السلامة البدنية لدى الناس، وقلت العوائق أيضا عوائق الطرق، فقل قطع الطريق وأمن الناس من الخوف، فسهل حينئذ الوصول إلى المسجد الحرام. فأصبح الناس يصلون بأيام يسيرة من أقاصي البلدان ويرجعون إلى بلدانهم في بضعة أيام، وهذا لا شك أن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. هذا دعا الناس تتوافد بكثرة مع قلة المساحة من جهة بقعة موضع الحج أو حرم مكة. فنقول إنه مع تداعي هؤلاء الناس وكثرتهم وفرتهم، فهل يقال لمن احتسب ترك موسم من المواسم مثل لضيق على الناس أن يوسع للناس؟ نقول من ترك ذلك راجيا عند الله سبحانه وتعالى وهو قادر على ذلك ونفسه تتشوف إلى الحج محتسبا ذلك، يرجى أن يؤتى ذلك الأجر، فإنه ما ترك ذلك إلا لأن يحج من ترك أو من لم يجد سبيلا لحج الفريضة. فنقول الأولى في مثل هذا إذا غلب على ظن الإنسان أنه إذا حج ضيق على الناس وجد من حجه حرجا، فنقول الأفضل له في مثل هذا أن ينوي ويحتسب أن يؤدي الناس الفريضة مع تعهده بين فترة وأخرى كخمس سنوات أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو سنتين، بينوع من بين وقت وآخر.
الحديث الذي يلي ربما هو لب موضوعنا، صفة الحج، هل لكم أن تجملوها من الإحرام إلى أن يودع البيت الحرام؟
بالنسبة للحج، صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، حديث أبي هريرة، حديث جابر بن عبد الله، حديث أنس بن مالك وغيرها في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. منها ما جاء في أحاديث طوالة، منها ما قسمها البخاري عليه رحمة الله في مواضع عديدة من كتابه الصحيح. حجة النبي عليه الصلاة والسلام ميسورة، ومن أيسر ما جاء في صفتها في حديث جابر قد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله وكذلك أبو داود في السنن مطولا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة لما أذن بالناس بالحج وتوافد الناس إليه، خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الميقات. والمواقيت في هذا مواقيت مكانية وزمانية. المكانية التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحرم الناس منها، وهي نقاط بداية يدفع الناس فيها إلى الإحرام. فمنها يحرمون. وهذا هو المقصود في حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل مدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما حد هذه المواقيت المكانية أراد من ذلك أن تكون نقطة إحرام لهم، فيكون قبل ذلك سير ثم بعد ذلك إذا وصلوا إليها دخلوا في الأنساك. وما بين مكة وبين هذه المواقيت هو موضع إحرام، تتضمن محظوريات الإحرام حتى يتحلل الإنسان، كذلك أيضا أن يستمر في هذا في التلبية.
ما المراد بالإحرام؟
هو بالنسبة للإحرام المراد بذلك هو النية، أن ينوي الدخول بالنسك. هو جاء من بلده عازم، والعزم في ذلك والهم وليس هو النية. النية في ذلك كحال نية الإنسان حينما دخل الصلاة، فيخرج من بيته إلى المسجد عازم وهام، فلو سئل أين تذهب يقول أذهب إلى الصلاة ولكنه لم يدخل فيها، ودخوله في ذلك هو الإحرام. فنقول إن الإحرام مراد بذلك هو كحال التكبيرة الإحرام في الصلاة، فالإنسان يلبس الإحرام ويتجرد من المخيط، وهذا خاص بالرجل، يتجرد من المخيط ثم ينوي ويلبي تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الوقت الذي يحرم فيه في أي وقت من الليل والنهار، والسنة أن يكون بعد فريضة
أحد الصلوات.
هو بالنسبة للتلبية، تلبية النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء ذلك أن في حديث جابر بن عبد الله وغيره النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن زاد في ذلك بعض التلبيات جاءت على النبي عليه الصلاة والسلام لبيك ذا المعارج في حديث جابر بن عبد الله، جاء في حديث أنس بن مالك عند الدارقطني موصولا ومرسلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. كذلك أيضا في بعض التلبيات التي جاءت عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كعمر بن الخطاب، كما جاء من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن مسور بن مخرمة أن عمر بن الخطاب كان يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يزيد على ذلك لبيك مرغوبا ومرخوما إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه كان يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام ويزيد عليها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. فهذه من تلبيات النبي عليه الصلاة والسلام وتلبيات الصحابة التي كانوا يلبون بها. الصحابة كانوا يلبون بتلبية النبي تارة، وكان الصحابة أيضا يلبون بغير تلك التلبية، ولهذا يقول جابر بن عبد الله كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبي، وكان الصحابة عليهم رضوان الله يلبون بتلبيته ويلبون بهذا الذي يلبون به، يعني بغير تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نوع بين تلبية النبي السنة القولية وبين السنة التقريرية فإن هذا أيضا من الأمور الحسنة.
عفوا، الإحرام والإهلال هل هو ملفوظ ومصف؟
بالنسبة لنية الحج وهي الدخول في الإحرام، هي محلها القلب، محلها القلب. فنقول إن النية الإنسان لو دخل في صلاته فقال الله أكبر، دخل في صلاته. بالنسبة للتلبية هي شبيهة برفع اليدين، فيلبي هذه التلبية. التلبية سنة، من العلماء قال بوجوبها كعطاء وغيره، وصاب أنها سنة. فإذا وجد النية في قلبه وعزم في ذلك وصلى الفريضة ثم أحرم بعد ذلك ولا يشرع في هذا سنة ركعتين لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ثابت في هذا أنه صلى فريضة ثم أحرم بعد، إذا لم يجد فريضة فماذا يفعل؟ نقول إذا كان وافق سنة من السنن كسنة الضحى مثلا معتاد عليها، أو سنة الوضوء معتاد عليها فيصليها. فنقول يغتسل الاغتسال التام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه قال من السنة أن يغتسل المحرم عند إحرامه. فإذا لبس إحرامه بعد اغتساله وتطيب في جسده لا في إحرامه، يطيب جسده لا إحرامه، وكذلك أيضا هذا كما أنه في الرجل كذلك أيضا في المرأة إذا كانت بعيدة عن الرجال، ثم بعد ذلك يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة إحرامها ليس في لباسها، يحرم عليها شيئان في اللباس، يحرم عليها النقاب ويحرم عليها في ذلك القفاز. بالنسبة للنقاب يحرم عليها عينا، النقاب لا يحرم عليها تغطية وجهها، باعتبار أن الشريعة إنما جاءت بتحريم هذا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن يجوز لها أن تغطي يدها بعبائتها وغير ذلك. فالمراد من ذلك هو التفصيل كحال النقاب فإنه مفصل، فإذا غطت بغطاء على وجهها أو وضعت خمارا على وجهها فهذا لا يضرها وليس عليها شيء، ويتأكد في حقها ويجب عليها إذا كان في حضور الرجال الأجانب. إذن إحرام المرأة ليس في لباسها، أما الرجل فإنه يحرم عليه لبس المخيط ويحرم عليه تغطية رأسه، وكذلك أيضا بلبس الشراب في قدم باعتبار أنه مفصل على القدم. فكل مفصل على عضو من الأعضاء وعلى الجسد كله يحرم على الرجل بأي موضع من المواضع، ويحرم على المرأة في موضعين، من جهة القفاز ومن جهة النقاب. أما بالنسبة للخف والشراب يجوز للمرأة كما يجوز لها سائر اللباس.
إحرام التنورة للرجل؟
بالنسبة لإحرام التنورة ما يسمى بالتبان، وهو الذي يضعه الإنسان على وزرته فيلبسها الإنسان ويكون مغطاة من جميع الجهات، الذي أرى أن هذا مخيط وشبيه المخيط وكأنه مفصل على جسد الإنسان، لكن لو كان مفتوحا إما من جهة أو من جهتين أو نحو ذلك، وإن كان مشبوكا في أعلاه ولو كان متصلا في علاه بحزام أو نحو ذلك، فنقول هذا الانفتاح في هذا فإنه يجعله الإنسان في حكم الإزار، فيقول حين أن هذا لا بأس به. بعض الناس يحتاج مثلا إلى 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 فعل محظور، وذلك مثلا كلبس السراويل يحتاج الإنسان في هذا، خاصة الذين يقومون بخدمة الحجيج وهم حجاج ويحتاجون إلى الذهاب والمجيء والتنقل والصعود على السيارات والنزول منها وإنزال الأمتعة ونحو ذلك، وهذا ربما يدعوهم إلى كشف عوراتهم، فنقول لا حرج في مثل هؤلاء خاصة. فهذا جاء عن جماعة عليهم رضوان الله تعالى الترخيص في هذا كعائشة وكذلك أيضا بلال بن رباح وغيرهم.
أعود إلى قضية مهمة، الحج بدون تصريح، ثم من أراد أن يتخفف لم يتيسر له تصريحه وكذا وأراد أن يوسع لإخوانه له أجر الحج إن شاء الله.
هو تقدم معنا في مسألة الرجل الذي يريد أن يخفف على الناس
له أجر الحج
في يرجى له ذلك. الإنسان بعد دخول الإحرام، هذا تتم صفة الحج بعد دخول الإحرام، يبدأ بالتلبية بعد صلاته، ثم يركب راحلته، ثم ينتقل ويبدأ بالتلبية. التلبية في ذلك أن يرفع صوته الرجل والمرأة تخفض صوتها إلا إذا كانت في مجموعة النساء ولا يسمع الرجال، فترفع صوتها وتلبي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الصحابة لم يكن النساء يرفعن أصواتهن بالتلبية، وإنما كان الرجال يرفعون أصواتهم. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله عنه قال لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ولا تصعد على الصفا والمروة، يعني لا تبرز عليها، ولكنها تأتي في أصل الصفا والمروة في أصلها، فيتحقق فيها دخولها للصفا والمروة ثم ترجع بعد ذلك. بالنسبة لمسير الإنسان بعد من الميقات إلى مكة، نقول يستمر بالتلبية. الاستمرار بالتلبية في تغير حاله، إذا صعد فإنه يكبر ويلبي، وإذا نزل كذلك أيضا أدبار الصلوات كما جاء هذا عن إبراهيم النخعي وغيره. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد التنويع، لكن الاستمرار في هذا. متى يتوقف عن التلبية؟ نقول التلبية المحرم على حالين، إما أن يكون حاجا، فإذا كان حاجا فإنه يقطع التلبية عند حدود الحرم، عند إذا بدأت علامات الحرم قبل دخول البيت الحرام. بعض الناس لا يفرق بين حدود الحرم وبين المسجد الحرام، نقول يتوقف إذا كان حاجا عند حدود الحرم وعند المنارات والعلامات التي يحرم في الإنسان فيها الصيد وكذلك عض الشجر، فنقول في هذا أنه يمتنع عندها أو يتوقف عند هذا كما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. من السنة المهجورة في هذا أن بعض الناس يظن أن الغسل إنما يستحب عند الإحرام، نقول يستحب عند الإحرام ويستحب أيضا عند دخول مكة قبل دخوله إلى المسجد كما جاء في حديث عبد الله بن عمر. إذا كان معتمرا فإنه يستمر بالتلبية إلى أن يأتي إلى المسجد الحرام، إذا شرع في الطواف يتوقف عن التلبية، ثم بعد ذلك يتوقف إذا لم يكن لديه إلا عمرة، وإذا كان في ذلك متمتعا في هذا يستمر بالتلبية لما بعد ذلك، وإذا كان مفردا أو كان إذا كان قارنا فإنه يستمر بالتلبية بعد انتهاء من السعي بين الصفا والمروة. ماذا يفعل بعد دخوله مكة؟ قلنا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فعل عند بداية دخول مكة، لا دعاء معين ولا صفة معينة، فنقول إن الدخول يبدأ من كذا ويخرج من كدي كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول في مثل هذا هو دخوله من هذا الموضع هو السنة. ثم يشرع الإنسان بالطواف، قبل ذلك هل يشرع دعاء استقبال البيت، التحية التي يفعلها الناس عند رؤية البيت؟ هذا لا دليل عليه. جاء عن عمر ولكنه إسناد أيضا ضعيف، وجاء أيضا في مراسيل اللهم أنت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، قد رواه الشافعي في كتاب الأم، وأيضا قد جاء عند البيهقي عليه رحمة الله، وإسناده أيضا لا يصح. نقول لا يشرع في هذا الشيء. يبدأ الإنسان بالطواف، يضع البيت على يساره ويبدأ بقوله بسم الله والله أكبر ويضعه على يساره. هنا بالنسبة للرجل من السنن في هذا الرمل في ذلك هو أن يسير الإنسان في طوافه في سيرا، وكذلك أيضا الاطباع على قوله جماهير الفقهاء، الاطباع هو أن يظهر كتفه الأيمن، وسير الإنسان في ذلك جريا خفيفا. فلهذا نقول إن هذا من السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للسنن في هذا، ماذا يقول؟ هل يدعو أو يذكر دعاء معين؟ بعض الناس يظن أنه في طوافه في سيره في الحج أنه ثمة أدعية معينة في الطواف، في الشوط الأول للشوط الثاني ثمة أدعية أو غير ذلك. نقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء معين عموما، إلا ما كان بين الركنين اليمانيين، وهو الركن الحجر الأسود وما قبله، فيقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الدعاء الوحيد الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يكرره في كل مرة يأتي إلى هذا الموضع. بعض الناس يقول إذا أتيت يكون زحام، وأطول في منتهى الدماء. نقول كرر هذا الدعاء وادعو بينهما بما شئت. ما قبل ذلك بعض الناس مثلا يحب أن يتعبد بقراءة القرآن، يحب أن يسبح المهيل، يحب أن يدعو، نقول يدعو الإنسان بما شاء ويذكر الله عز وجل بما شاء. أما تخصيص دعاء معين لكل طواف فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الإنسان لا يعرف إلا أدعية معينة يريد أن يكررها نقول لا حرج عليه. ثمة كتب توزع على الحجاج أو كذلك أيضا المعتمرين يجعلون لكل شوط أو لكل سعي بين الصفا والمروة يجعلون ذلك دعاء، نقول هذا لا أصل له. يبدأ الإنسان عند الإشارة في عند الحجر الأسود يقوم بتقبيله إن استطاع، إذا لم يجد سبيلا في تقبيله يمسه بيده ثم يقبل يده، إذا لم يستطع أن يرمي عليه رداء أو يرمي عصا ثم يقبل عصا، إذا لم يستطع من ذلك كله يشير بيده ثم يقول بسم الله والله أكبر ثم يبتدئ في مثل هذا، ثم بعد ذلك يكبر عند كل مرور إلا في النهاية، في النهاية لأنها خاتمة وليس بداية، لأن التكبير إنما هو للبدايات لا للنهايات.
قوله عليه السلام كلما هذا الحجر كبر لا يشمله النهاية،
لا يشمله هذا، حذاه في البداية لم يحذي في النهاية. وقد جاء في حديث عند الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث جابر بن عبد الله من حديث أبي زبير جابر بن عبد الله قال كنا نفتتح الطواف بالتكبير في كل مرة فاتحة وخاتمة بالله أكبر، وسناده ضعيف. فنقول إنه في النهايات لا يفعل شيء، هذا كما أنه في السعي بين الصفا والمروة كذلك يضع عند الجمار، فإذا رمى الجمرة الصغرى في الوسطى في الكبرى فإنه لا يقف عند الكبرى يدعو، وإنما يقف عند الأولى والثانية. كذلك أيضا بالنسبة للطواف في نهاية الطواف لا يدعو، كذلك أيضا في نهاية السعي بين الصفا والمروة يقف عند الصفا والمروة مستقبل القبلة ثم يقوم بالدعاء. بالنسبة للنهاية نهاية الحج لا يقف عند المروة، لا يقف عند المروة وإنما ينصرف ويكون حينئذ قد انتهى من سعيه. ماذا يفعل بعد انتهائه من الطواف؟ نقول بالنسبة للرجل يستحب له في مثل هذا الرمل، والرمل هو السير الشديد إذا لم يكن ثمة زحام. إذا كان ثمة زحام فإن دفع أذية الناس آكد من هذه السنة، ولهذا كان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله لما زحم على الحجر وثم أنفه لم يعد بعد ذلك على مزاحمة الناس. بالنسبة للمرأة عليها أن تبتعد عن الرجال وعن القروب منه خاصة مع شدة الزحام، ولهذا تجد من الاحتكاك بالنساء ودفعهن وغير ذلك مما لا يليق، وربما أيضا يتساهل به كثير من الناس من الرجال والنساء. فينبغي المرأة أن تبتعد عن مواضع الزحام قدر وسعها وإمكانها، كذلك أيضا بالنسبة للرجل ابتعاده عن مواضع النساء. وتطوف المرأة كما يطوف الرجل إلا أنها في لباسها وكذلك أيضا في سيرها، فليس لها أن تشد لا في المسعى ولا كذلك أيضا في عند الطواف عند البيت. بعد انتهاء الطواف يتوجه بعد ذلك إلى صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم. جاء في حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مقام إبراهيم قال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام استدلال وليس ذكرا، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كسائر الأذكار التي يذكرها.
لا تقال
إلا لمن كان معلم، لو كان النبي وحده ما قالها فيما يظهر، وإنما قال ليبين أنه كان ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى، كما ذهب إلى الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله لما ذهب إليه أي نعم أراد أن يبين. وهذا قالنا أيضا في قول أبدأ بما بدأ الله به، أي أني أرتب الحج كما رتبه الله عز وجل لي. فيصلي ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما بما شاء، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة معينة، ولكن يظهر في صلاته أنها كانت خفيفة. ولو قرأ بسورة الإخلاص الكافرون وقل هو الله أحد فهذا أيضا مما لا بأس به. وبالنسبة للصلاة الركعتين يصليها خلف المقام، يجعل المقام بينه وبين المسجد الحرام. بالنسبة للزحام يجد الإنسان زحام في هذه البقعة، نقول إذا وجد زحاما يرجع، وإذا وجد زحاما أيضا يصليها في أي مكان، بل لو صلىها في شقته أو في فندقه أو صلى أيضا في بيته أيضا يجزئه ذلك ولا حرج عليه، كما كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فإنه صلى بذي طوى بالبطحة عليه رضوان الله، وذلك لما انتهى من الصلاة وكان وقت نهي فأخرها إلى ما بعد ذلك. إذا انتهى من هذا يتوجه بعد ذلك إلى السعي من الصفا والمروة، يشرب الماء إذا يطلع منه إلى أنه يرجع بعد ذلك يقبل الحجر إن استطاع، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا يتوجه إلى القبلة ثم يرفع يديه كما جاء في حديث أبي هريرة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح، في رفع النبي عليه الصلاة والسلام ليديه يتوجه القبلة ثم يرفع يديه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد ذلك يدعو ما شاء يكررها ثلاثا، ثم يسعى ويسير ويشد بين العالمين الرجل وليس المرأة، ويفعل في الصفا كما كان على المروة. ثم إذا كان متمتعا فإنه يتحلل من عمره ويحلق، ثم بعد ذلك إذا كان مفردا أو كان قارنا يبقى على إحرامه ليوم الثامن ويوم التروية. فإذا كان اليوم الثامن سمي تروية لأن الناس يزودون بالماء إلى عرفة، يتروون من الماء بالزاد وكذلك أيضا بالشرب. ثم بعد ذلك إذا جاء اليوم الثامن في هذا يدفعون بعد ارتفاع الشمس ويقفون بالنمرة ينزلون فيها ثم يدخلون إلى عرفة يدخلون في ذلك ويصلون فيها الظهر والعصر وينشغلون بالدعاء ينشغلون في الدعاء جمعا وقصرا وينشغلون بالدعاء جمعا وقصرا حتى المكيين وينشغلون بالدعاء والدعاء في ذلك أفضل للدعاء هو دعاء يوم عرفة. ثم بعد ذلك إذا غربت الشمس ينصرفون ولو انصرف الإنسان لشدة الزحام بعد ذلك وتأخر إلى الليل لا حرج عليه أو بكر في هذا أيضا لا حرج عليه لأن الواجب في ذلك أن يقف ولو ساعة هذا يسقط بذلك الواجب لكن السنة أن يقف هذا الوقت هو من صلاة الظهر إلى غروب الشمس
يبقى من الليل شيء
إذا غربت الشمس وسقط القرص خلاص ثم يدفع بعد ذلك إلى 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 مزدلفة ويسير في ذلك ويصلي العشاء في مزدلفة المغرب والعشاء في وقت العشاء يصليها ثم يجلس في هذا إذا كان هناك أناس ضعفاء وثقال وفي أطفال وفي يدفعون بعد منتصف الليل لو غياب القمر ولا حرج عليهم. هناك من الناس من هو نشيط لكن معه أطفال ومعه نساء نقول يدفع معهم ولا حرج ويدفع الخادم والسائق ويعذرون في مثل هذا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدفع بالضعف والأطفال والنساء. أما بالنسبة للرجل النشيط في هذا فإنه ينتظر حتى يصلي الفجر ثم إذا ثم يقف في ذلك قليل ثم بعد ذلك يدفع إذا دفع يرمي الجمرة ومن بكر بالدفع فإنه يرمي الجمرة في ذلك الكبرى والأخيرة الجمرة العقبة مما يلي مكة فيرميها بسبع حصيات حينئذ يتوقف عن التلبية عند أول جمرة يرميها بسبع ثم يكون حينئذ قد تحلل تحلله الأول في هذا ويحلق وكذلك أيضا يلبس المخيط وينحر هدية ويكون حينئذ هو في يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر على الصحيح.
تبقى بقية أعمال اليوم العاشر هل لكم أن تجملوها ثم قضية التحلل الأول والآخر؟
هو بالنسبة للتحلل يتحلل الإنسان تحلله الأول برمي جمرة العقبة وتحلله الأكبر يكون بطواف الإفاضة وطواف الإفاضة إما أن يبكر به الإنسان في يوم النحر أو يؤخره ويجعله مع طواف الوداع وهذا أيضا جائز لا حرج عليه خاصة مع وجود الزحام. بالنسبة لأعمال يوم النحر فإنه يرمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هدية ويحلق والسنة أن يأكل من هديه إذا استطاع إذا لم يستطع خاصة في هذا الزمن مع كثرة الناس وصعوبة الذبح بأيديهم فنقول حينئذ لا حرج عليه أن ينيب الإنسان. وفي يوم النحر ورمي جمرة العقبة ثم في الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمار الصغرى فالوسطى فالكبرى يرمي بعد الزوال إلا لمن نفر في يوم النفر الأول فلا حرج عليه أن يبكر في النفر الأول وهذا رواية الإمام أحمد وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس وعطاء وطاوس بن كيسان وكذلك أيضا جاء عن إكرمة في يوم النفر أنه لا حرج عليه لأن الذي أسقط عنه يوما يسقط عنه ساعة والرمي يكون من الليل إلى النهار أيضا ليلا ونهارا وما قبل الفجر ينتهي رمي يوم الجمرة اليوم الماضي بيوم الحادي عشر وهكذا في الثاني عشر مع فجر الثالث عشر ويجوز للإنسان أيضا أن يستنيب عن المرأة والطفل إذا كانت عاجزة أو الشيخ الكبير أو الشخص الذي فيه مرض لا يستطيع أن يزاحم أو ضعيف البنية أن يرمي عنه ولا حرج عليه في ذلك.
في الرمي لجمرة العقبة وفي الجمار عنه وعن من ينوب عنه
ولا حرج عليه
مرة واحدة أو كل
لا يرمي عنه الجمرة الأولى يرمي عنه ثم يرمي عن فلان لا حرج في هذا منهم من يشترط الترتيب في كل واحدة وهذا لا دليل عليه ولا حرج عليه.
الواجب في رمي الجمار الصفة
في هذا هو الرمي السنة في ذلك أن يكون باليمين أرفع يديه ولا يكون وضعا الرمي في ذلك هو
الشخص لابد أن يصاب
يرمي ناحيته صار في ذلك لا يجب الإصابة أن يرمي ناحية ويرمي كل واحدة برميها لأن يرميها جميعا وأن يكون من الحصى من جنس الأرض لا يكون مثلا من الزجاج أو يكون من الخشب أو البلاستيك أو غير ذلك بل يكون من الحجارة.
شك عدد الحصيات
إذا شك يأخذ يبني على اليقين لا يدري ستة وسبعة يجعلها ستا وإذا رمى ستا ولم يتذكر إلا متأخرا فلا حرج عليه.
الوقت دهمنا كثيرا المخرج يلح علي بالختم أعد حقيقة مشاهدي الكرام مشاهدي الكريمات بأن نمد الحديث في شأن هذه المناسك في صدر الحلقة القادمة بإذن الله وأنتم على خير. أشكر شكرا جزيلا ضيف هذا اللقاء وحلقات البرنامج الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريف شكرا الله
وزيزي. شكرا الله لكم مشاهدينا الكرام.
أذكركم بعنوان لقاء المغرب السبت القادم وأنتم على خير 10 ذي الحجة فضلها في الكتاب والسنة ميزتها عن سائر أيام العام هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام وهدي سلف الأمة وأيهما أفضل هذه الأيام العشر التي نستقبلها أم العشر الأواخر من رمضان وأخيرا وليس آخرا إمساك المضحي متى يبدأ ومتى ينتهي وما الكيفية في إمساكه ثم نتحدث أيضا عن قضاء رمضان. ألقاكم وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيء لنا المدى والدين مفتاح النجاة، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة، قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تصفو.